الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك رضاك وفردوسك الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ولجميع المسلمين. هذه الليلة ليلة 26 من رمضان في هذا العام، عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في آيات الصيام في مفتتحها في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية والتي قبلها خطاب من الله عز وجل لكم أهل الإيمان، فهذا خطاب مخصوص به أنت أيها الموحد، وأنت أيها المؤمن، وأنت أيها المسلم. ولهذا خاطبك الله جل وعلا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فكل خطاب في القرآن مبدوء بهذا، فأنت المقصود به، ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنك أنت المخاطب بذلك، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي خطاب الله جل وعلا في القرآن بيا أيها الناس يشمل المؤمن وغير المؤمن، فهو خطاب عام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خطاب للجميع. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما في آخر لقمان، خطاب للجميع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بالفعل الذي لم يسمى فاعله ويسمى بالفعل المبني للمجهول، والكاتب هو الله جل وعلا، لأن الكتب هنا بمعنى الفرض من الحز والقطع. كتب الله عليكم الصيام، ما هو الصيام الذي كتبه الله علينا وعلى من قبلنا؟ الصيام هنا محتمل لأهل العهدية ومحتمل لأهل الاستغراقية، فإن لها معنى بهذا ومعنى بذاك. كما كتب على الذين من قبلكم دل على أن الصوم شعيرة على من قبلنا، وهو شعيرة لنا، وهذا والله أعلم في أركان الدين، أركان الإسلام، أنها فرضت علينا وعلى من قبلنا مع التفاوت في وصفها وفي كيفياتها. فهذا الحج مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انحدر من حرار بني سليم على واد أفيح، قال عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قال: هذا، قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله، اللي يسميها الناس اليوم وادي قديد بترقيق القاف. وفيه هذا الوادي الذي هو من أفيح وأوسع أودية تهامة، وكان عليه الصلاة والسلام في مهاجره مروا بهذا الوادي وميلوا على ضفته في خيمتي أم معبد في القصة المشهورة، لما أن كان الزمان زمان جدب وقحط وليس في طرف بيت أم معبد إلا شاة عجفة، إلى أن قال صارخ الجن كما تقوله أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: لا ندري أين وجه رسول الله وأبو بكر حتى سمعنا صارخا من الجن ينشد، يسمعون صوته ولا يرونه والناس يتبعون الصوت. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي، إن تسألوا الشاة تنطقي. لما أن استدناها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليها وقرأ، ومسح على ضرعها فما زال ينتفخ، فأخذ من أم معبد الحلاب الإناء فحلبه حتى امتلأ، فسقى لصاحبيه ثم شرب ما بقي، ثم حلبها مرة ثانية صلى الله عليه وسلم وأقعد الإناء عندها في هذا الوادي، وادي قديد. قال: وهو آت لحجة الوداع محرم ومعه الجم الغفير، يصفهم جابر: أنظر أيمن منه مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وبين يديه أي أمامه مد البصر، ومن ورائه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم، أن يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود على أجمل حمر خطمها الليف يأمون هذا البيت، أي حجاجا. فالصيام كتب علينا وكتب على من قبلنا، ولهذا جاء في المسند وعند الطبراني وغيرهما أن من قبلنا كانوا يصومون من كل شهر 3 أيام، فأنزل الله فرضه علينا بصيام رمضان شهرا كاملا من أوله إلى آخره، لا يتجاوز 30 يوما ولا يقصر عن 29. ومن الصيام الذي كان على من قبلنا صيام عن الكلام، كما ذكره الله جل وعلا عن زكريا وعن مريم في آل عمران وفي سورة مريم، هذا نوع من أنواع الصيام. ومن الصيام إمساك عن طعام وشراب ومفطرات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكانت يهود لا تفطر حتى تتعاقد النجوم، أي تتشابك. إذن عندهم صيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا شرع الصيام؟ لنتقي الله جل وعلا ونعظمه بعبادته بالصيام. وهذه العبادة، عبادة الصيام، تتميز عن غيرها من العبادات بأنها عبادة تركية، ليست فعلية كالصلاة والزكاة والحج، وإنما هي عبادة تركية، فلا يعلم غيرك بصومك حتى تعلمهم، أو حتى توجد منك القرائن الدالة على صيامك كفطرك أو عدم أكلك في النهار، فصار فيها داعي الإخلاص في توحيد الله بهذه العبادة متضافر جدا. لعلكم تتقون، أي تقوى الله بعبوديته وطواعيته، لأنه الذي فرض علينا الصيام وتعبدنا وتكلفنا به. لعلكم تتقون، أي تتقون الله جل وعلا بهذه العبادة فتعبدونه بها وإن خالفت مشتهياتكم وأهوائكم ورغباتكم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أجمع ما جاء في فضل الصوم، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه بصومه. فتأملوا في هذا الحديث في فضله، فإنه دل على فضائل عظيمة لكم معاشر الصائمين. يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له، له أي بين له ثواب وجزاء هذا العمل، الحسنة بعشر أضعافها. من فضل الله علينا أن مضاعفة العمل أقل ما تكون الحسنة بعشرة، هذه أقل المضاعفات، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف. وهنا سؤال أيها الجمع الكريم: ما الذي يجعل العمل يتكرر في تضعيفه من 10 إلى 700 ضعف؟ إنه أمران عليهما مدار هذا التضعيف إلى 700 ضعف. فأولهما قيام داعي الإخلاص وإفراد الله بهذه العبادة، لا تبتغي ولا تلتفت إلى ثناء وجزاء إلا منه سبحانه وتعالى. وكلما قوي هذا الجانب واستحضره العابد في عبادته كلما حصل له مزيد من هذا التضعيف. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل على وفق ما شرعه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما به وفقها له. فمثالا على ذلك الوضوء، عبادة تتكرر منك في كل يوم، إذا استحضرت نيتك عند بدء الوضوء بل وقبله في عزمك على الوضوء طاعة لله حصل لك المضاعفة، ثم سميت الله عند بدء وضوئك، ثم استحضرت عند غسل كل عضو من أعضائك أنها تتحدر منه ذنوبك مع آخر قطرة، واستحضرت هذا ورجوته من الله حصلت هذه المضاعفات. وقل مثلها في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، وفي الحج، تؤديها عبادة لا تؤديها محض عادة وتقليدا لأهل بلدك وأهل جنسك. إلا الصوم يقول جل وعلا وهو أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، إلا الصوم فإنه لي، أي جزاؤه عندي، فإنه لي وأنا أجزي به. لو قال كريم من كرماء الدنيا وعظيم من عظمائها: هذا العمل جزاؤه عندي، فإنك تظن به الظن الجليل في عظيم جائزته لك على هذا العمل. فهذا ملك الملوك سبحانه وتعالى وأعظم الأعظمين، يقول: كل عمل ابن آدم له، أي في التضعيف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه، لأن حاجة العبد للطعام فوق كل شهوة. قد يصبر على شهوة الوطء، لكن الطعام والشراب لا يصبر عليها. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي لله عز وجل، وفي رواية من جرائي، أي لأني تعبدته بذلك وافترضته عليه. فكيف يكون الثواب عندئذ؟ الثواب عندئذ فوق مطلق المضاعفات التي حصلت، وأقلها الحسنة بعشر أضعافها. ووجه ذلك، وجه آخر في ذلك، ما ذكره الله جل وعلا في قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد. والصوم هذه العبادة في ركن الإسلام الرابع اجتمع فيها أنواع الصبر. كم هي أنواع الصبر؟ مدار كلام العلماء على أن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، فالذي افترض عليك الصيام بما اشتمل عليه من ترك المفطرات هو الله، مع قيام داعي هذه الشهوة في نفسك، شهوة أكل وشرب وشهوة قضاء وطر. الصبر الثاني صبر عن معصية الله، لا تعصه ولا يراك إلا هو في خلواتك، ومع ذلك تصوم، لا تتخلى عن الناس، تبتعد عن أعينهم ثم تفطر. الصائم المؤمن يصبر نفسه ويصابرها على ألا تعصي الله جل وعلا في المفطرات وفيما دونها، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. النوع الثالث صبر على أقدار الله. كيف يتأتى هذا الصبر في نوعه الثالث في صيام رمضان؟ يتأتى ذلك يا رعاكم الله أن المؤمن صائم، وافق رمضان في شدة حر أو وافقه في شدة برد وزمهرير، ففي شدة الحر يطول النهار ويعظم العطش، وفي شدة البرد والزمهرير تعظم الحاجة إلى الطعام والدسم. المؤمن صائم أينما وافق صومه، صام في الجزيرة 15 ساعة أو صام في أطراف الدنيا 20 أو 21 ساعة، هو صائم، وهذا من صبره على أقدار الله. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر، ولهذا جاء في الحديث تسمية رمضان بشهر الصبر، لأنه صبر أنواع الصبر الثلاثة، فاستحق من ربه عندئذ الجزاء الأوفى على أن هؤلاء الصائمون، على أن هؤلاء الصائمين متفاوتون في صيامهم، قربة وطاعة وحفظا للصيام عما يخدشه وينقصه، وتتابع مع ذلك فضل الله عز وجل على عباده، فشرع لهم في تمام صومهم زكاة فطرهم، صدقة الفطر. لا بد في هذا الشهر من منغصات ومكدرات، فشرع الله عز وجل هذه الزكاة لما؟ طاعة لله عز وجل بأنه فرضها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي طهرة لك أيها الصائم مما لحق صومك من الرفث وإيش واللغو، اللغو في الأقوال والرفث فيما يتعلق بالنساء والوطر، وطعمة للمساكين، هذه حكمة ثالثة. ثم ونحن في تمام الشهر وفي أواخره، سل نفسك أيها الموفق كيف كان صومك؟ هل حفظت فيه القلب وما وعى، والبطن وما احتوى، والعين وما نظرت إليه، والسمع وما وصل إليه، واللسان وما أدراكم ما اللسان وعواهنه ولغوه، أو أن ذلك نال منك بقدر ما نال وما زلت في الإمهال، فإن استغفار الله جل وعلا عما مضى شعيرة جعلها الله في تمام العبادات. لا بد من النقص، وطبيعة بني آدم والمكلفين النقص، والله يحب من عباده أن يؤوبوا ويتوبوا. ليست التوبة والأوبة فقط من معصية، بل حتى من تقصير حصل منك في الطاعة، فرضها وواجبها ومحرمها ونافلتها. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين من؟ التوابون. يخطئ ويقصر فيعلم أن له ربا يقبل التوبة ويقبل الأوبة ويقيل العثرة فيؤوب ويرجع إليه، فربما رجع بعد توبته بعمل أعظم منه قبل توبته. وفي آخر سورة الفرقان لما ذكر الله الكبائر وأعظمها الشرك وما يليها، قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لعلكم تتقون، أياما معدودات، لا تستصعبوا هذا الشهر ويهوله الشيطان في نفوسكم. 30 يوم هي أيام معدودات، وانظروها يا رعاكم الله، فبالأمس يتهانى المسلمون بإقبال رمضان ثم في دخوله، ثم ها هو رمضان انفرط علينا، انفرط، فنحن أتممنا صيام 25 يوما، صيام 25 يوما، ولم يبق إلا 4 أيام أو 5، أيام معدودات. ولهذا قال بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن الصيام الفرض في هذا الشهر، والشهر هنا بأل العهدية، وهو شهر رمضان، لا شهر شوال ولا المحرم ولا رجب، وإنما شهر رمضان. كيف يشهد الشهر؟ شهود الشهر بإدراكه، فإما برؤية هلاله، وإما باستفاضة هذه الرؤية لمن لم يرها، وهم الجم الأعم، الجم الأغلب لم يروا الهلال، وإنما استفاضت هذه الرؤية، وإما بإتمام شعبان 30 يوما. دخول رمضان له خصوصية من بين الشهور كلها، ما خصوصيته؟ يكتفى فيها برؤية عدل واحد، وسائر الشهور لا بد فيها من رؤية ماذا؟ عدلين اثنين. ودليل ذلك الأثر والنظر. فأما من الأثر فما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته، فأمر الناس أن يصوموا. إذن أدخله عليه الصلاة والسلام برؤية واحد، وهو عبد الله بن عمر. وفي السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وفي رواية: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام. ومن ذلك قال الفقهاء رحمهم الله كما هو في متن الزاد: ويثبت، أي دخول رمضان، برؤية عدل ولو أنثى، لا يلزم في الرائي له أن يكون رجلا حتى لو كانت أنثى، لكن لا بد من اشتراط العدل. أما من حيث النظر فإن إدخال الشهر لا يتهم فيه الناس، أما إخراجه ففيه محل تهمة، قد يكون ملوا أو احتاجوا إلى ألا يستمروا في الصيام، فلا بد من رؤية عدلين. فمن شهد منكم الشهر أي أدركه فليصمه، وهذا هو الدليل في نص الآية على صيام رمضان. الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يبين هذا الكتب ما مقداره وما وضعه وما حاله وما موضعه. الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه قبل ذلك فمن كان منكم مريضا، اشتهر في كلام العلماء أن المرض مرضان قيدا بوصفهما، فالمرض الأول مرض عارض يرجى برؤه كالحمى والصداع والسعال والحرارة المرتفعة وما جرى مجراها، مرض يرجى زواله والبراءة منه، فيجوز للمريض والحالة هذه أن يفطر ويقضي هذا اليوم الذي أفطره يوما مكانه بعد رمضان. أو على سفر، وهذه مسألة الصيام في السفر وما أجلها من مسألة دلت على يسر هذه الشريعة وعلى كمال هذه الشريعة الغراء، بل ودلت على رحمة الله بنا في تكاليفه علينا، ومنها هذا الصيام. والسفر يا رعاكم الله ثلاثة أنواع. النوع الأول سفر طاعة، يسافر للحج والعمرة، يسافر لبر والديه وصلة رحمه، يسافر للجهاد في سبيل الله على أصوله الشرعية وقواعده الواضحة المرعية، يسافر لطلب العلم، فهذا سفر طاعة، وهذا يرخص فيه برخص السفر كما يأتي. النوع الثاني سفر مباح، كالتاجر يسافر لأجل تجارته، والموظف يسافر لأجل وظيفته، ومنه السفر نزهة في الأرض وتلمس للخير فيها كأيام الربيع وأيام الأمطار، فهذا سفر مباح يترخص فيه أيضا برخص السفر على ما يأتي. النوع الثالث سفر معصية، وانتبهوا لهذا لتحذروه، فإن من معرفة الشر من فائدته أنه يتقيه ويحذر أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. ومن فقه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث هو أصل في الفتن، أخرجه مسلم في الصحيح من طريق أبي إدريس الخولاني، قال حدثني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الحديث سفر المعصية أنواعه كثيرة، فمنها شد الرحل إلى تعظيم البقاع، تعظيم المزارات والمشاهد والقبور والمقامات والعتبات، هذا سفر شركي، إما بأنه شرك أصغر وسيلة إلى الأكبر، أو قصده من هذا السفر عبادة وتعظيم من يسافر إليه، فهذا شرك أكبر. ومن ذلك أيضا السفر للخروج مع الخوارج على جماعة المسلمين وعلى إمامهم إلى أراضي الفتن ومراتعها، فهذا سفر معصية. ومن ذلك السفر إلى بلاد الخنا والمجون والزنا ليفجر ويعصي ربه، فهذا سفر معصية. وسفر المعصية لا يحل له أن يترخص فيه برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين، أو الجمع بين الصلاتين، أو الفطر في سفره، أو أن يترخص بالمسح على جوربيه وخفيه 3 أيام بلياليها، لأن الشريعة لا تعين العاصي على معصيته، وهذا أظهر أقوال العلماء في هذه المسألة. أما سفر الطاعة والسفر المباح فإنه يترخص فيه برخص السفر إذا وقع السفر على أصوله الشرعية، ومن ذلك المسافة، بأن تكون مدة مسافة سفره 80 كيلا فأكثر، وهي المرحلتان، وهي 4 برد، وهي بالتقدير بالتحديد بالكيلوات 78 كيلو، ونبه العلماء على أنها 80 أضبط للناس في عباداتهم. هذا من حيث مسافته، ومن حيث مدته ما ذهب إليه الجمهور ألا يجمع البقاء في سفره 4 أيام، فإن أجمع على البقاء 4 أيام في البلد فإنه أضحى في البلد الذي يقصده، فإنه أضحى عندئذ مقيما لا مسافرا. وتحديد السفر بالمسافة والمدة أضبط للناس لتنضبط فيه عبادات صومهم وعبادات صلاتهم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد أدرك نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم في سفره، ومن ذلك سفره في رمضان في 8 من الهجرة في فتح مكة، فإنه شرع في السفر في 11 من رمضان، فقال جابر وأنس رضي الله عنهما: صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم بين عسفان وبين الجموم وادي فاطمة. إذن صام عليه الصلاة والسلام تقريبا 3/4 الطريق، فصام في السفر وأفطر في السفر. وسأله حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير السفر، قال: يا رسول الله، إني كما علمت كثير السفر، أفأصوم أو أفطر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فيجوز هذا ويجوز هذا. وفي مجموع أحاديث السفر في رمضان وفي حال الصوم يؤخذ منه إذا كان الفطر أرفق له أو لرفقته فالفطر أفضل، وإن كان الصوم أرفق عليه أو على من معه فالصوم أفضل، مع اتفاقهم على أن الفطر جائز في كلا الحالتين، إنما الكلام على أيهما أفضل. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له في هذه المسألة الجليلة اختيار، فإنه يرى أن الأفضل في السفر الفطر مطلقا، والكلام كله في الصيام الواجب، أخذا بما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، واستئناسا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية كانت في أول ما نزل فرض الصوم، أن الله خير الصائم بين أن يصوم أو يطعم عن اليوم الذي لم يصمه مسكينا، وإن كان في نفسه قادر على هذا الصوم، ليس مريضا ولا كبيرا، فكان في أول الأمر أن هذا المكلف إن شاء صام وهو أفضل، وإن شاء أطعم عن اليوم الذي يفطره مسكينا. ولهذا قال بعدها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا إيش؟ خير لكم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع أي تنفل بهذا الصيام. وهذه من جنس ما جاء في الآيات قبلها في الثمن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا. تطوع هنا ليس هو المراد به النافلة، وإنما تقرب بالفعل الأفضل والأكمل. وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر فعله، عليم بقصده وعمله سبحانه، لا إله إلا هو. هذا الأمر كان في أول الأمر، ثم خصص بأنه خاص بالمريض وكبير السن، أما القادر فإن فرضه الصيام. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ثواب الصيام وكبير نواله عند الله وعظيم ما يجده الصائم إذا لقي ربه بهذا الصوم، وهو الذي أعلمناه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنه ما جاء في الحديث في قوله: للصائم فرحتان، فرحة صغرى تعقبها الفرحة العظمى والكبرى، فرحة عند فطره بإتمام يومه بصيامه، كان قبل لحظات وثواني ممنوعا أن يفطر، ثم بعدها بغروب الشمس وسقوط القرص في الأفق صار مندوبا ومأمورا أن يفطر، فيفرح بالإباحة بعد الحظر ويفرح بإتمام صومه. أما الفرحة العظمى فهي فرحته يوم يلقى ربه، يجد في صحائفه أنه صام رمضانات كثيرة وصام النوافل، فيستر أيما سرور أن يجد الصوم في صحائف عمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الاثنين والخميس: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم لعظيم فضل الصوم، فإن الله يحبه من عبده ويعظم عليه الجزاء والثواب والنوال. ومن فروع ذلك أن خلوف فم الصائم، هذه الرائحة الكريهة التي تكرهها أنت أيها الصائم إذا شممتها من جوفك وقد خرجت من فيك، تستقذرها لأجل وجراء فراغ معدتك من الطعام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، المسك الذي هو أفخر أنواع الطيب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتطيب به لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكان يتطيب بأفخر الطيب وهو المسك. خلوف الصائم أي خلوف الرائحة المنبعثة من جوفه تخرج من فمه فأضيف إلى الفم أطيب عند الله من ريح المسك، ففيه أن الله يستروح استرواحا يليق بجلاله وعظمته لا كاسترواح المخلوقين. كل ذلك من أثر هذه العبادة التي يحبها الله جل وعلا. خصص هذا العموم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بماذا؟ بما يأتي في الآية بعدها، ونرجئ الكلام عليها في الليلة القابلة. لكن قبل ذلك قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه، جاءت قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي يعجزون عنه. قال فيها ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم: هي في الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، وهي في المريض، وهو المرض الثاني الذي سبق التنويه عنه، المرض الذي لا يرجى برؤه، مرض ملازم كالتليفات بأنواعها والأورام والجلطات التي يعجز معها الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، كما يأتي بيانه إن شاء الله في المجلس الثاني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجابة وشفاء وعافية من كل مرض وبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن من الجوال والمصحف موجود، وما هو الأفضل؟ نعم، يجوز لك أن تقرأ من الجوال، التطبيق في جوالك، ولا يلزم في قراءتك من الجوال أن تكون متوضئا. أما الأفضل فهو أن تقرأ من حفظك إن كنت حافظا، أو تنشر بين يديك المصحف ليرسخ الحفظ في قلبك، فإن حمل المصحف في حد ذاته عبادة، وكذا تقليبه. وكان السلف الصالح منهم مالك بن أنس الأصبحي إذا دخل رمضان أوقف تدريسه ونشر المصحف بين يديه يقرأ فيه. ومثل ذلك أيضا كان مأثورا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. أما أن يقول القائل ممن استنكر الأمر أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن من المصحف، فهذه فتوى العوام لا خطام لها ولا زمام، هل يجوز ذلك؟ لكن بعض الناس ما ألف هذا، والإنسان إذا لم يألف الشيء فإنه ينكره، من جهل شيئا ماذا؟ أنكره، والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، والإسلام سلوك وعلم وعمل، هل يدخل في ذلك من يضع حذاءه أمام المسجد ولا يدخلها في الأرفف؟ لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. لا، ما يدخل في هذا يا أخي، لأنه ما تحقق منه أن يؤذي المسلمين. نعم، فعل خلاف الأولى، أو فعل أمرا تظنه لا يليق، أما أن نجعله مستحقا للعنة فأدخل على الله عز وجل. لا نجرؤ أن نقول ذلك، ولا يصح منك أن تحكم بذلك، والله أعلم. يقول: أنا معتكف وأذهب إلى المطعم وأرى بعض الناس يأخذ أكلا زائدا ويرميه في النفايات، إذا كان الواقع كما ذكر أخونا فهذا خطأ ولا يجوز، وإنما خذ من المطعم على قدر حاجتك وخذ الأقل، ثم إذا احتجت أن تزيد فزد، وصن نعمة الله جل وعلا عن الإهانة والإزدراء، فإنها نعمة سيقت إليك، فلا تتكلفن وتأخذ منها ما زاد عن حاجتك. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله أعلم. سائل يقول: أكياس زكاة الفطر طلعت مقاطع تذكر نقصا في الوزن، أرجو توجيهنا في ذلك، كيف نحتاط له؟ تحتاط له بما كان يفعله أهلك وأنت صغير، إذا جاء آخر يوم من رمضان نثروا أمامهم الكيس ثم أصبحوا يكيلونه أمام أعينكم أيها الصغار، يفرزونها بعدد أشخاصهم، هذه السنة. وإلا إن كنت عجازا عنها فإنك تأخذ ما زاد وتنوي الزيادة صدقة، والحمد لله، تجتهد في ذلك على قدر وسعك وعلى قدر طاقتك. وبالمناسبة احذروا المقاطع التي تشوش عليكم عباداتكم وما أكثرها. ناس عجزوا أن يكونوا مفتين فأصبحوا يشغلونكم بهذه التشويشات وهذه الإثارات، لأن جما غفيرا من الناس يصغي لها وتؤثر فيه. فخذوا العلم عن مصدره وتلقوه عن أهله، واحذروا من يشتتونكم ويشغلونكم من يمنة ويسرة، والله أعلم. هذا سؤال قد تكرر، يقول: ما نصيحتكم أو ما نصيحتكم لمن لا يجد لذة العبادة ولا يخشع في الصلاة، وكيف يقوي الإنسان يقينه بالله؟ آخر السؤال جواب على أوله. البلاء والنقص هو في قلبك وفي اعتقادك وفي تفكرك وتدبرك، فإن القلب القاسي غافل، والغفلة بحسب قسوة هذا القلب، وإلا فكلام ربي لا يتخلف: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي فالبلاء فيه وفي قلبه لا في الصلاة التي ذكر الله منها ذلك. ومن نحو ذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن بطن أخيه يستطلق فلا يقر فيه شيء إلا ويخرج ينحل، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسقه عسلا. فسقاه، قال: انحل يا رسول الله. قال: أسقه عسلا. قال: سقيناه فازداد انحلالا. قال: صدق الله وكذب بطن من؟ بطن أخيك. وصدق الله جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الخطأ والنقص فينا، في قلوبنا، في غفلاتنا، في إعراضنا، في أن لا نأتي بالعبادة على الوجه الصحيح الذي أمرنا الله بها، وأن نكملها على ما شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فضعف مع ذلك أن يجد لها لذة أو يصل بعبادته إلى درجات اليقين. نسأل الله عفوه وعافيته، والله أعلم. يقول: الجنة منازل، وعلى حسب علمي 100 منزلة. اللي 100 منزلة يا أخوان هي درجات الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة الأخرى كما تترأون الكوكب الدري في غابر السماء. قال: فهل يجوز وهل يمكنني طلب الفردوس الأعلى وأنا أعرف أني لا أصل إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الناس على أمته، وهو أنصح الخلق للخلق. قال كما ثبت عنه في الصحيح: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن. وقبب سفيان بيده هكذا. فهذا حث من نبينا أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وإن كان عملك يقل، لكن من عملك دعاؤك وابتهالك وضراعتك إلى الله جل وعلا أن يرزقك وينزلك هذا المنزل العالي من الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة. وليس هذا من الاعتداء في الدعاء كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لذلك ورزقنا، نسأل الله بوجهه الكريم أن يرزقنا وإياكم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.